العليم شر الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الثامن عشر: ترك الدخول المؤمن في صوم أخيه المؤمن بيعا وشراء بأن إلى آخر العبارة. هذه المسألة الثامنة، الأمر الثامن عشر أو التنبيه الثامن عشر أو الأدب الثامن عشر، وقع الكلام طبعا أولا إذا ترجعوا إلى كلمات القدماء لا تجدون أم يميزون بين السادس عشر والثامن عشر. يعني السادس عشر اللي هو عبارة عن ترك الزيادة في السلعة وقت النداء هو نفس العبارات اللي تطرح هنا تطرح في ذيل هذا المطلب، لأنهما أدبان مستقلان. سبع عشر شو له علاقة؟ كلمة الصوم بي بس لأنه يعني السابع عشر رأسه له علاقة بين الطلوعين، بين طلوع الفجر والشمس، شو العلاقة؟ ذاك مطلق اشتغال التجارة موضوع، عم نتكلم نحن زيادة على المؤمن. السادس عشر هو كان عبارة عن ترك الزيادة في السلعة وقت النداء، يعني أن لا تزيد في ثمن السلعة، مثل المشتري مثلا أن يدعي بأنه يشتري بأزيد، كما مثلنا أم بذاك اليوم إما بالتصوير اللي مثله بعض الإخوان غير الموجودين، أن المقصود أن الدلال ينادي فيأتي واحد ويرفع السعر والدلال ما زال في حالة النداء، أو نقول بأنه لا ما كان في دلال أبدا، مشتري قال أشتريه بعشرين، هو عم بيقول أشتريه بعشرين، ذاك ماذا دخل وزايد وقال أنا أشتريه بثلاثين، ما بالنتيجة هذا نحو من ماذا؟ نحو من دخولي في صوم المؤمن ولا لا؟ هذا نحو من دخولي في صوم المؤمن بالنتيجة. لذلك كثير منهم لا يفرقون على القراءات أكثر من عبارة عند القدماء. إذا بتحبوا تراجعوا بعض الكتب راجعوا المختلف للعلامة الحلي الجزء الخامس صفحة 46 بالمختلف، طرحهما في باب واحد ومسألة واحد، ما طرح المطلبين. ذكر عبارة الشيخ الطوسي في النهاية وعبارة في المبسوط، عبارة النهاية عم تتكلم عن المسألة السادسة عشر وعبارة المبسوط تتكلم عن المسألة الثامنة عشر، هذا يدل على أنهم لا يرون أنه في فرق واضح بينهما. لكن بعدين العلماء طرحوهم كمسألتين، بعد ذلك العلماء طرح السادس عشر والثامن عشر طرحوهما كمسألتين، وبدأوا يبرزوا ماذا بعض الوجوه الفرق بين المسألتين. إحدى الفوارق المذكورة بينهما أنه في مسألة المزايدة هناك المكروه فقط الزيادة، أما الدخول على صوم المؤمن مطلقا حتى لو دخلت بنقيصة. أنا أقدمت عند البائع أردت أن أشتري، قلت أشتري بثلاثين، إذا قلت أشتري بأربعين هذا شو بيكون؟ دخلت في المسألة وين؟ سادسة عشر. أما المسألة الثامنة عشر تشمل حتى صورة ماذا؟ ما لو قلت أشتري بعشرة، ما لو دخلت أنت وقلت ماذا؟ أنا أشتري بعشرة، فأنت أنقصت ما زدت، هذا أيضا يكون مكروه طبقا لأي فتوى؟ ثامنة عشر، وإن لم يكن مكروه على طبق المسألة السادسة عشر. فرق آخر لأشار له الأخوة أمس، لعله أنت أحدهم كنت أشارتم لهذه النقطة، أنه بالمسألة السادسة عشر المقصود مطلق الزيادة، سواء كان المشتري الأول هو مؤمن أم كان غيره مؤمن. أما في المقام المكروه فقط دخول في صوم المقصود من المؤمن المسلم، يعني ما تحملوهاش المؤمن على المؤمن الاثنى عشر بعيد. أقول حاجة أحد المشكلات حاصل أحد المشكلات ولو يعني النبي لأنه سأنا أقول حاجة أحد مشكلات الأبحاث هذه، أنه كيف شو من الآيات والروايات كلمة المؤمن والمسلم المشكلة طبعا والعوارض، أم شو نحن المؤمن على الإسلام تشهد شهادتين ونحمل على الإيمان الواقعي على حكم بالإيمان الخاص أو الإسلام مجرد تشهد شهادتين؟ يعني هل الروايات والآيات التي تعبرت رتبت أحكاما على الإيمان والإسلام نحن بتعرفوا أنت الإسلام ما هو الإسلام بالفقه؟ شهادتين مثلا تدوس الإسلام في بحث الفقه شهادتين، ما له علاقة لا بعقيدة ولا غيرها، يعني شو مطلوب عقيدتك يا أخي؟ أنا بيهمني ماذا؟ أنك قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أما بعد ذلك شو العلاقة؟ شو ما كانت عقيدتك ما لها علاقة، طالما أنك لم تنقض هذه الشهادتين، طالما أنك لم تنقض هاتين الشهادتين فأنت مسلم، حرم دامك ومالك وعرضك. بس بعضهم يستثني النواصب، بعضهم يستثني كذا، نحن لا نستثني أحد، كل المسلمين على حد واحد. هذا بحث في محلي على كل حال. كل المسلم، كل من شهد الشهادتين فهو مسلم. هل المقصود من الإيمان في بعض الروايات والآيات هو نفس عنوان المسلم، يعني من شهد الشهادتين، أو معنى أعمق من ذلك؟ هذا مشكل، مشكلة هذا واقع. مشكلة. روايات اللي عم بين العقيدة ما تبين العلاقة تتيب أثار شرعية. الروايات اللي بتقول أنه الإيمان مثل الكعبة والإسلام كالماذا؟ كالحرم، وقد يدخل الحرم ولا يدخل الكعبة، لكن كل من دخل الكعبة فقد دخل الحرم. هذه الروايات عم تتكلم عن ويش؟ فكل من كان مؤمن فهو مسلم، لكن ليس كل من كان مسلما فهو مؤمن. واضح التمثيل، مثل به واضح. يقول الإمام هذا عم بيتكلم عن عقيدة، ما عم بيتكلم عن أحكام شرعية. أنا عم بيتكلم عن هذا. أنا إذا ورد تعبير بالمؤمن مثل هذه الروايات، خصوصا إذا كان عن لسان النبي، على كل حال تذكر سابقا طرحنا هذه المسألة، إلى علاقة بأن هل واقع الإيمان يختلف من عصر إلى عصر أو لا؟ هل الإيمان بزمن النبي غير الإيمان بزمن غيره أو لا؟ عند الشيخ الخوي يتغير الإيمان تلك الأيام غير الإيمان في هذه الأيام. مفهوم تطور المفهوم بغض النظر عن هذه المسائل النكات. إذن الفرق الأول كان بين المسألة السادسة عشر والثامنة عشر، أنه السادسة عشر المكروه الزيادة، للثامنة عشر الزيادة والنقيصة. الفرق الثاني المطروح أن هناك ناظرين إلى مطلق الزيادة، أما هنا ناظرين فقط إلى الإيمان مؤمنين. هناك فرق ثالث يمكن إبرازه في المقام، أن هناك الكراهة وقت النداء، وقت يعني وقت الكلام، ما تمت المعاملة. أما في موردنا ماذا؟ فالمقصود من الكراهة في صورة ماذا؟ رضا المشتري في المعاملة. بيصير موضوعين متغيرين. هناك الكراهة متى؟ المشتري ذكر سعرا فأنت تزيد عليه، هذا مكروه. لكن يدعى، قد يدعى ماذا؟ أن مورد كراهة الدخول في صوم المؤمن هو بعد التراضي، وحبيع أنا دخلت ماذا؟ لكي أخرب عليهم عقدهما فعلا. فالكراهة في دخول في الصوم المؤمن لا حيث يكون يشارع أو يجادل في السعر. هناك هو عم بيقول السعر، أنت دخلت عليه بتكون ماذا؟ مكروه. في المقام لا، الكراهة عم نتكلم ماذا؟ بعدما تممنا السعر واتفقنا على السعر وأردنا أن نجري المعاملة، أنا دخلت لكي أخرب المعاملة فعلا. وعلى كل حال هذه المسألة الدعية بأنها مروية عن النبي، وقال بأنه قال النبي صلى الله عليه وآله لا يسوم الرجل على أخيه. شفتوا الرواية ومصدر الرواية هذه؟ في السنن فهمنا، رواية سنية هذه، بس المسألة أكيد مش موجودة بالسنن.
في شوية اختلاف اللفظ.
حديث المناهي تقصد؟ حديث المناهي. ما في رواية بالسنن بهذا المضمون. من يقول أنها في اللغة، أنا عندي كمان كتب، عندي الله أجر تحت، لعل الشارح نقل الحديث بالمعنى. لا، ما نقله بالمعنى. هذا حديث مشهور شهرة عظيمة في كتب أهل السنة، صحيح بخاري ومسند أحمد وسنن الترمذي وما أدري مين، جملة من رواتهم وكبار مشايخهم رووا هذا الحديث بهذا النص، لا يسوم الرجل على صوم أخيه. هذا المضمون سوف يأتي بحديث المناهي معنا قريب، بس هناك عبر بالمسلم لأنه ما عبر بالمؤمن.
وأخيه
هناك راح عبر مسلم.
لا السنة أخيه.
إيه بالوسائل الجزء السابع عشر 458. أنا بس بسعود لو سمحت. الباب 49 بالي. رواية هكذا بحديث المنتبه، تعرف حديث المناهي هو حديث كله زيدية، أغلبهم زيدية الحديث، هو حديث سند زيدية كثيرين فعلا. شعيب بن واقد هو الذي يروي عنه الصدوق، يعني هو كان في الظاهر شعيب بن واقد هو راوي الرواية. ونحن إذا كان واحد بالفقيه بعض الأحيان بعض الرواة ذكر لهم أسانيد لكنهم لم يروي عنهم إلا ماذا؟ إلا رواية واحدة. هؤلاء نحن ندعي أنه غير مشمولين لأصحاب الكتب للدعوة. مثلا أسماء بنت عميس رضوان الله تعالى عليها اللي روت حديث رد الشمس. أسماء بنت عميس اللي روت حديث رد الشمس، هذه المرأة لا نقول بوثاقتها لأنه للصدوق لها طريق، للصدوق طريق إليها في المشيخة، فإن أسماء ليست من أصحاب الكتب، ليست من أصحاب الكتب. نحن عندما ندعي الدعوة ندعيها بلحاظ أصحاب الكتب. وهذا شعيب بن واقد ما روي عن كتابه، هذا روي عنه حديث واحد اسمه حديث المناهي فعلا، على أنه المروي عنه اللي هو الحسين بن زيد فيه مشكلة كمان. يعني بالنتيجة شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه في حديث المناهي، تعرفوا حديث المناهي طويل جدا مقتطع منه هالقطعة، ونهى رسول الله أن يدخل الرجل في صوم أخيه المسلم. أخيه شو؟ مسلم مش مؤمن. ما فهمت.
أهل السنة يقولون عن واجد في الروايات.
عمين؟
عن هذه شلون يعني ما عليها أصل ولا كتاب؟
زرارة، تعرف زرارة؟ في أكبر منه بالدنيا؟ تعرف حدا أكبر منه بالعالم؟ يمكن أكبر واحد بالعالم. تعرف لعله ما عندوش ولا كتاب بالفقه؟ تستغرب ها؟
الروايات شلون؟
طلاب رووا كتبوا عنه. تعرف لأبو هريرة؟ عندوش كتاب أبو هريرة؟
الله ما عنده كتاب وهشك لا عنده
بعد. كان هلا يكون جالس يطلع معطيت الباب على باي. أصلا خلاف الأمانة أن يكون عنده كتاب. خلاف الأمانة في النقل أن يكون عنده كتاب. شو العلاقة هذه؟ من أين أتيت بها هذه؟ ليش فاكر سابقا بلشت تؤلف مصنفات وأصول الشيعة؟ محمد بن مسلم كان عنده كتاب أو كتابين بس. محمد بن مسلم اللي راوي كم حديث؟ 30-40 ألف يقال. طبعا وصلناش كل هذه الأحاديث، بين 30 ألف حديث راوي محمد. قديش وصل محمد بن مسلم نحن؟ محمد بن مسلم مرة
سند معين أو شيء دل على
كتب. الكتب بدأت تتكون الكتب بوضوح بهذه الطبقة، لأنه أكثر واحد حث على الكتابة الباقر عليه السلام، حث على الكتابة، ثم الصادق حث على الكتابة.
كانوا يكتبون
ما عندي مشكلة، لكن هل واقعا كانت هذه كتب تتناقل ككتب أو لا؟ كانوا يروون للرواة وهم الرواة يؤلفون الكتب. يعني إحنا ما بنعرف كتاب زرارة في الصلاة، نحن نعرف كتاب حريز في الصلاة، مع أنه لعله غالب كتاب حريز يكون منقول عن مين؟ عن زرارة. هو بيكتب، عنده مسودة، لكن عنده كتاب بعنوان معين تناقله الأصحاب؟ مش معلوم زرارة عنده هالكتاب أصلا. أنا قارئ لتراجم زرارة ولا مرة شفت أنه عنده كتاب في الاستطاعة، لكن عنده كتاب بالفقه أعطوني إياه، ولو نوادر ما شفته أنا. ما ولا واحد أرخ لزرارة أنه عنده أصل من الأصول المعروفة.
لا بالعقائد زرارة
ها؟ كاتب الاستطاعة، بحث الاستطاعة وبحث عقائد، بحث له علاقة بالجبر والاختيار. مش معلوم. الشيعة تكونت كتاباتهم بوضوح بعد الطبقة الأولى من أصحاب الباقر والصادق، صار عندهم هالأصول تتناقل. ما بقول برجع بعيد، لا أقول بأن زرارة لم يكتب في رواية، بقول له فتحت أمامي شو اسمه الواح وأردت أن أكتب، بيكتبوا مسودات، لكن هل كانت أصول تتناقل؟ لا مفضل. كانت أصول، بدأت الأصول تتناقل. حفظت كتاب حديث مثل أول حماد، أحفظ كتاب شو حريز، قال ما أقبح على رجل منكم أن يأتي عليه 60 عاما ثم ولا يحسن أن يصلي. بل قال له أنا، قال له أول شيء تعرف تصلي؟ أول هو أول شيء قال له تعرف تصلي؟ قال له إيه، قال له أحفظ كتاب حريز أنا، قال له تعرف تصلي؟ ولو ما بدنا عيسى، قال له أنا حافظ كتاب حريز كله، قال له إيه بصلي بالي. هذا بعض من يدعي التحقيق أشكك بصدور الرواية. إيه بلي
قال إن حماد عمره صغير
واقع رجل جاهل، هذا الكلام هالكلام
واقع الإمام يقول 60
واقع رجل جاهل فعلا. كان عمره حماد ما يقارب 30 سنة عمره حماد، مو صغير كان، هو مشتبه، هو يا إما مشتبه يا إما مدلس، أحد من الاثنين يتكلم هذا الكلام، يا إما مشتبه يا إما مدلس، لأنه بلا إشكال هو أخذ وفاة حماد أحد القولين، مع أنه في قول آخر بأن حماد توفي في وقت آخر. وعلى جملة بغض النظر عن هذه النكات، النكتة بدنا نقولها تتكون أصول الحديث في فترة لاحقة، بعدين صار نحن نسميهم أصحاب الإجماع الطبقة الثانية. أصحاب الإجماع الطبقة الأولى مش معروفين أصحاب أصول تتناقل، لكن الطبقة الثانية من أصحاب الإجماع اللي هن ابن أبي عمير و لا عفوا شو ابن أبي عمير الحمادان وأبانان وشو اسمه وفضائل بن يسار وشو اسمه الخسادس، هو ستة معروفين ده أو بصيب الطبقة الأولى، بوراي الطبقة الأولى، الحمادان والأبانان والفضائل بن يسار وعلى ما بذهني جميل بن دراج. عبد الله بن مسكان بالطبقة الثانية، عبد الله بن مسكان بس على كل حال هذه أصول هيك تكونت الأصول عند الشيعة. على كل حال محمد بن علي بن الحسين بإسنادي عن شعيب بن واقب كذا قرأنا الرواية، على كل حال نهى رسول الله أن يدخل الرجل في صوم أخيه المسلم. على كل حال الرواية اللي عندنا كم أعيد وأقول الرواية التي استشهد بها علماؤنا في كتبهم مو رواية هذه، هم يستشهدون برواية السنية فعلا. على كل حال من يعمل بظاهر النهي كما هو لا يصوم الرجل على صوم أخيه فيحمل النهي على التحريم، لكن بما أن الشهيد الثاني يعتقد بأن هذا الحديث ضعيف السند والتسامح بأدلة السنن فماذا قال؟ قال لابد من الحمل على الكراهة كما بيّن ذلك في المسالك جزء الثالث صفحة 187. قال 18 ترك الدخول المؤمن في صوم أخيه المؤمن بس بالغنية، بس أنا ما نقلت الصفحة عن الغنية بس لا بأس فيها العبارة بالغنية، نقلت العبارة عم يفسر ما معنى الصوم، بيقول بأن يزاد على المشتري قبل العقد وبعد استقرار الثمن، بعد استقرار شو الثمن حتى يميز لعله بين هذا شو والسادس عشر والإنعام له بالبيع. قال ترك الدخول المؤمن في صوم أخيه المؤمن بيعا وشراء بأن يطلب ابتياع الذي يريد أن يشتريه ويبذل زيادة عنه ليقدمه البائع أو يبذل المشتري متاعا غير ما اتفق هو والبائع عليه فعلا، يبذل المشتري يعني أنت والله مثلا المشتري ذهبت إلى البائع لكي تشتري تليفون سامسونج فذاك شو قال لك؟ قال لك هذا آيفون نفس السعر وبحساب أنه الآيفون أفضل من ماذا؟ من سامسونج فعلا. فحين إذن شو بذل البائع آخر شو عينا يرغب المشتري فيها فعلا. شو النقطة العقلائية ممكن تكون للكراهة؟ إذا إثارة الشحناء البغضاء بين المؤمنين. هو عنده عبارة الشهيد الثاني بعدين بيقول الحرمان من المطلوب، لعله العلاقة بالإذاء لقوله النبي صلى الله عليه وآله لا يسوم الرجل على أخيه وهو خبر معناه النهي، ومن ثم قيل بالتحريم. القائل هو شيخ أبو جعفر الطوسي في المبسوط، بس أبو جعفر الطوسي المبسوط هذا بتفيدك، قال هذا إذا لم يكن المبيع في المزايدة، فإن كان كذلك فلا يحرم. إذا كان طبيعة البيع هي عبارة عن ماذا؟ مزايدة، فلا يحرم الدخول في صوم أخيك المؤمن، لكن إذا لم تكن مزايدة فيحرم. وقيل لأن الأصل في هذا بالمبسوط جزء الثاني 160
ابن إدريس
أيضا قبل معه وسند للرواية اتفاقا، رجعت أمس فعبلشت اسمه استأنست يعني سند للرواية لا رواية السنة ما ذكرت منها
ابن إدريس ورواية السنة
ايه بالله فطور ايه اعتبر مفواتر
لعنوات مشهورة نبوي مشهورة
بالسراء رجعت أمس عم بفتش شو دليله وجدت دليله نفس الرواية ما عنده دليل آخر تدل على الحرمة يعني ومن ثم قيل بالتحريم هم الأصوليين ومن ثم قيل بالتحريم لأنه التحريم هو الأصل في النهي وإنما يكره أو يحرم بعد التراضي أو قرب التراضي فلو ظهر له يعني للداخل للمريد أن يزاحم السائمة ما يدل على عدمه فلا كراهة ولا تحريم ولو كان الصوم بين اثنين. شوفوا إذا أنت مثلا بدأت تريد أن تشتري هذه العين قلت لي أشتريها بعشرة قلت لك لا بأس نبيعها بعشرة فأتى هذا ودخل عليك وأراد ماذا؟ أن يساوي أن يساوي. قال أنا أشتريها ب12، فصار في مشاحنة بينكما. قلت أنا لا بأس أبيعك يا ب12، تقول لي قلت لي ب10، وصار في نقاش فيما بيننا. فصار كم واحد عم بيشتري؟ 2. هل يكره لك أنت الثالث أن تدخل فيما بينهم أو لا؟ يقول لك نعم، تدخل نفس الكراهة تكون ثابتة. حتى لو كان هذا الثاني ارتكب مكروها أو حراما، لا يبرر لك أن تكتكب أنت هذا المكروه أو الحرام. فإن شاء الله أو لهن ابتداء عندما أرادوا أن يأتوا اشتراء بدأ مع ماذا؟ مع بعضهم البعض، فلا يصدق على أحدهم أنه دخل على الآخر. هذا أوضح تكون حينئذ. نعم،
إذا كان مرجع إلى البغضاء وما شافع هذه الأمور قد ما تحقق في المقام، فلن إذا دخل
نعم مش حاول نحن
قد يرفع المشكلة أساسا،
قد يكبر المشكلة، يرفع المشكلة كل هذا. بعدين هذا يصير يسبله لما وراك دخل واحد ثالث. آخر شيء بيقول له تعاركنا أنا وياك على الفريسة وضاعت الفريسة فعلا.
وكم
مرضية أنت عم تجيب صلوب خاص،
ما راح يكون لها موضوعية يعني.
إذا هني يكونوا راضيين ما عندهم مشكلة يعني.
ونفس المسألة ما لها موضوعية، نرجعها إلى الحكم إلى موضوعها.
ما في نجيبنا موضوع، إحنا عم نحاول نجيب حكمة. أنت عم تبرع عن مناط الحكم وهذا اللي كان بذهن المولى عند التشريع، ومناط الحكم يدور على موجودا وعدما. إحنا كنا عم نحاول الفكرة، علي أنا قلت فكرة. ولو كان الصوم بين 2 سواء دخل أحدهما على النهي، شو دخل أحدهما على النهي؟ يعني كان دخولك كراهتيا أو حرام أو حراما أو لا، بأن ابتدأ فيه معا، فلا يصدق على أحدهما أنه دخل على الثاني معا قبل محل النهي، لم يجعل نفسه بدلا من أحدهما لصدق الدخول في الصوم، ولا كراهة فيما يكون في الدلالة. بدي حدا يشرح لي العبارة، لأنه في واحد ادعى بأن العبارة أصلا مش مفهومة. عم حسوا الادعى الدعوة أن العبارة مش مفهومة مبالغ جدا فعلا. مين بيشرح لي العبارة هذه؟ شو الدلالة المقصود؟ أنت دلال عم تطلب أسعار، فأنا قلت لك 10، هو ماذا قال؟ 20. أورد عليه الشهيد الثاني، لماذا قال لا يكره؟ لأنها من لأنها دلالة موضوعة عرفا لطلب الزيادة ما دام الدلال يطلبها. صاحب النجع المحقق التستري الله يرحمه، هو إنسان الله يرحمه، هذا الرجل يقول أصلا لم أفهم شيئا من العبارة، وعنده عبارة أراها واضحة جدا صراحة.
ما نفس التقييد
لخيدة طوسي، هو نفس التقييد لعله هذه، هو نفس التقييد ذكر الشيخ أبو جعفر الطوسي، أنه إذا كانت هي طبيعتها المزايدة فالدخول في صوم المؤمن لا يكون ماذا؟ مكروه. أصلا هي أصلا موضوع للدخول. يقول لم نفهم التعليل ما ذكره، ما أدري إيش بداش ردي المسألة. وكتير قاسي على الشهيد الثاني، وبس يعلق على واحد بيكون قاسي عليه يعني، قاسي على الحر العامي وعلى الشهيد الثاني وعلى الممقاني وعلى الكافي. طبيعته حد يعني، عنده حدية. ها؟ إيه كيش بتحس عنده حدية في المقام؟ على كل حال راجع النجعة الجزء السابع صفحة 134. شايفين انتو كتاب الأخبار الدخيلة؟ واقعا غريب بعض الإشكالات، واقعا واحد يستغرب يستهجم بعض الإشكالات يعني. وللأسف أن هذا الكتاب متروك من دون أحد يعلق عليه يعني، هذا كان هذا الكتاب ما أحد علق عليه يعني. هو لأنه بده ترتيب، هو لأنه تدروا أنتم في كتير استدراكات داخله، هو يحتاج إلى إعادة ترتيب حتى كل شيء ينجمع في مكانه. هو كان عصر مجلد واحد، بعدين صار 2 3 4
ثلاثة
كان الأصل؟
لا
ثلاثة الآن. بس هو يحتاج إلى إعادة ترتيب وتنظيم أكثر. كأول شيء كتحقيق المتن نفسه يحتاج إلى تحقيق وترتيب وجعل تقسيم أبوابه بطريقة معينة. وبعدين واحد حب يرد إشكالات يرد إشكالات فعلا في المقام. لكن قرأت مقالة مكتوبة للشيخ صافي كبرجاني رد عليه في بعض الموارد فعلا. قال ولا كراهة فيما يكون في الدلالة لأنها موضوعة عرفا لطلب الزيادة ما دام الدلال يطلبها. فإذا حصل الاتفاق بين الدلال والغريم نعم، إذا الدلال قبل السعر تعلقت الكراهة لأنه شو عندك أنت كمان الثوم؟ أنا عندي كاتب المبيع، أنت شو كاتب عندك؟ ما أحد عنده كاتب الدخول؟ كاتب عندك الدخول؟ أحسن بألف مرة الدخول. هو لأن الدخول لا يكون حينئذ في الدلالة، وإنما كان يعني المبيع بيد الدلال. أول مرة وافق هو وافقني أنا كنت قبله.
لا أقصد التوحيدي.
إيه هو وافقني. أنا عندي حاطط المبيع اشتباه أتصور. تعيد العبارة أمنوا معي. فإذا حصل الاتفاق بين الدلال والغريم، يعني اتفق الدلال مع الغريم، تعلقت الكراهة. ليش؟ لأن صار لم يعد الدلال يريد الزيادة، قد قنع الدلال بماذا؟ بالثمن. فيصير الدخول لأنه لا يكون حينئذ في الدلالة. ما بتكون أنت عندما دخلت حال الدلالة، ما الدلالة انتهت، وإن كانت العين ما زالت في يد ماذا؟ دلال. وإن كان ها؟
مو واضح
شكله. عيد العبارة.
لا مو واضح الكلام اللي يقوله.
لا واضح جدا كلام اللي
يقوله. أنها تبقى ما دام أنه هو دلال وقاعد يرفع.
ما هو رضي قنعة، ما عاد بده زيادة. بس نحن سابقا صرفنا دليل.
الثمن يزيد شكله.
بارك الله. صرفنا دليل ما يطلع الدخول على صوم المؤمن بالدلال، لماذا؟ قلنا أن طبيعة الدلالة هي دخول بعضهم على بعض. ما هو أوقف الدلالة؟ قال شو؟
دلال مو باع حادثة.
بس إيه؟
غالباً يعني.
ما له باع هو؟
إيه؟
ما له باع؟ بس لأقل وكيل يكون لعله قد يكون.
نهاية ما يدخل في دخول في سوم أخيه وكيل.
قد يكون وكيل بس مش. وفي كراهة طلب المشتري من بعض الطالبين الترك له نظرون. هلا أنت وإيش عم تشتري؟ تريد تشتري هذا الكوب الماء، أقول لك الله يخليك تشتري أنا بدالك، فأنا لم أدخل في صومك. أنا ماذا فعلت؟ طلبت منك أن تترك العقد فعلا. هل طلب ترك العقد مكروه أو غيره مكروه؟ يقول الشهيد الأول فيه ماذا؟ نظر. شو يعني فيه نظر؟ ما بدك تقول وجهين، بدك تقول وجه للكراهة وجه لعدم الكراهة. ما هو وجه عدم الكراهة؟ ليس صوم، ليس دخولا في الصوم. أنا شفتني قلت للبائع شيء، أنا كل كلامي كان مع مين؟ مع المشتري فعلا في المقام. طب لماذا نحكم بأنه مكروه؟ ها؟ لا لا نقطة أخرى غير هذه. لماذا نحكم بأنه مكروه؟ نقطح المناط. لأنه ماذا؟ لأن المناط في كراهة الصوم أنك تحول بين المشتري ومطلوبه، وبطلبك الترك كأنك أردت أن تحول بين المشتري ومطلوبه. فعدم الكراهة لأنه ليس بصوم، والحكم بالكراهة مبنية على ماذا؟ على تنقيح مناط فعلا في المقام. إيه خط الدلل ما في دليل عليه صح. ثم يقول لك حتى لو بس، لكن ينبغي أن تعلم أنه لو قلنا بتحريم الصوم، هذا السؤال الأساسي، لو افترضنا أننا قلنا بتحريم الصوم وآمنا بهذه العلة، هل نحكم حينئذ بحرمة طلب الترك أو نحكم بكراهة طلب الترك؟ العبارة ترد. أنا مثل الشيخ أبو جعفر الطوسي أقول بأن الصوم ماذا؟ حرام. دخول في صوم المؤمن حرام. هذه الصورة لا يصدق عنوان الصوم، طلب الترك، طلب من المشتري أن يترك ليست بصوم، لكن تعدينا من الصوم إليها بماذا؟
بالمناط.
هل هذا المناط يثبت عليها تحريما أو كراهة؟ مفروض هكذا، لكن شيء ثاني ماذا يقول؟ والظاهر القطع، يعني كأنه في قرينة لبية، كأنه في ارتكاز، أنه حتى لو تعدينا لا يمكن لنا أن نحكم بماذا؟ بالحرمة، بل نحكم حينئذ بالكراهة. هذا كله بلحاظ من؟ بلحاظ أنا أطلب منك ماذا؟ أن تترك. طلبي منك الترك هذا يكون مكروه. طبعا بعضهم حاول يدخل الكراهة من باب كراهة طلب السؤال. من باب ماذا؟ كراهة طلب السؤال. بس تكون خرجنا عن البحث مو؟ إذا واحد يدخلها من باب كراهة طلب السؤال هذا خروج عن محل البحث. مثلا طبعا روايات الباب كراهة طلب السؤال أقرأ لكم كم رواية من كراهة طلب السؤال. بس وين الروايات؟ بل بوسائل الجزء التاسع صفحة 438 اللي هو باب كراهة المسألة مع الاحتياج حتى سؤال المناولة الصوت والماء. تقول له حدا يعطيك ماء.
438
بلي 438 عم بحكي معك انت. رواية الأولى معتبرة محمد بن مسلم قال أبو جعفر يا محمد لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد ما سأل أحدا. بس تعرف أنه دي صعب السؤال ما تسأل حدا بحياتك فعلا. يقول إياكم وسؤال الناس فإنه ذل في الدنيا وفقر تعجلونه وحساب طويل يوم القيامة. قال رسول الله الأيدي ثلاثة يد الله العليا غصب عنك على كل حال ويد المعطي تليها ويد المعطى أسفل الأيدي فاستعفوا عن السؤال ما استطعتم إن الأرزاق دونها حجب فمن شاء قني حياءه وأخذ رزقه إلى آخر العبارة ومن شاء هتك حجابه أخذ رزقه. يعني أنت على كل حال ماذا؟ رزقك يصلك لكن أنت شو طارة تهتك حياءك وبتأخذ رزقك مرة ماذا؟ تحافظ على حيائك وتأخذ رزقك ما تهتك حياءك لأجل ماذا؟ لأجل الرزق فعلا في المقام. والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبلا ثم يدخل عرض هذا الوادي فيحتطب حتى لا يلتقي طرفاه ثم يدخل به السوق ويبيعه بمد من تمر ويأخذ ثلثه ويصدق بثلثاه خير من أن يسأل الناس أعطوه أو حرموه. مثلا بعد جاءت فخذ من الأنصار رسول الله فسلموا عليه. روايات كثيرة جدا في الباب على كل حال. هذه الروايات كراهة سؤال المسألة قد واحد يطبق عليها في المقام. طبعا عندهم بحث أنه هل واقعا هي مكروه المسألة مطلقا أو إذا في صورة عدم وصول الحد الحاجة إلى حد ماذا في مشكلة. يعني احنا قد واحد يحكم بكراهة المسألة. إذا أنتوا بتفرقش معكم المكروهات أدري، لكن إذا واحد تفرق معه المكروهات قد واحد يحكم بكراهة المسألة مطلقا لكن في حد لابد أن يرفع اليد عن الكراهة. وفي رواية ظاهرة بهذا المعنى في وصول حد إيه بالي في أصل حد يصير واجب السؤال بعض الأحيان. نعم في حد معين لابد من الصبر من التحمل من التعفف قدر المستطاع، لكن نوصل إلى حد ما في بعد واحد يتكلم عن موضوع المسألة هذه فعلا.
ما يصدق عليه سؤال شيء
في أي واحد منه ليش منه من السؤال؟
السؤال فرع أن يكون لذلك سلطنة له مول له حق.
عم لك لو كان الماء حتى تقول ناولني الماء شو له حق له ملك؟ إذا واحد جالس هنا وولده جالس هناك لعله مكروه تسأله تقول له جئتني بماء رجب ماء أنت لوحدك.
نعم هذا إذا كانوا يسمونه إذا كان عاد
ناولني الماء مجانا
للطعام. إيه ناولني الماء مجانا ناولني الماء لا ناولني الصاب.
يعني إن الماء مو من حقه السائل لابد إنه يكون المسؤول هو معطي.
والله العظيم أنتوا عليكم حركات.
هذا ظاهر الروايات شيخ.
ده كون أي روايات إذا قرأت الروايات أنت
من
لسانك الشريف. بس قرأت رواية الباب أنا. على كل حال راجعوا على رواية كل رواية الباب أنتوا على كل حال في المقام.
أي باب شكله؟
باب 32 أتصور. بس أكيد مش مناولة الماء شو اسمه. طب الصوت شو خص الصوت كمان لأجل شو اسمه؟ بس أجد الروايات ما عم بشوفها. على كل حال راجعوا الروايات أنتم إن شاء الله تعالى لعلكم تجدون ضلالتكم فيها. طبعا الماء الشهيد الثاني ماذا قال؟ افترضنا أن حكمنا بكراهة السؤال باعتبار أنه كراهة المسألة مطلقا لا أقل من عموم التعليل فيها مذلة، وهي بأشكال فيها نوع من ماذا؟ نوع من الظل بعض الأحيان بالسؤال. لكن لو افترضنا أنه حكمنا بكراهة السؤال في هذه الموارد من باب شو اسمه الكراهة، لكن هل يستحب لك أنت المؤمن أنت أن تستجيبني أو لا تستجيب لي أو لا؟ هو شو بيقول؟ ما عبر باستحباب أن تستجيب، هو عبر ولا كراهية في أن يستجيب، كأنه عم يحتمل الشهيد الثاني ماذا؟ أن في المقام شو كراهية، يعني هو شو بيقول؟ بيقول أنه إعانة على المكروه. ما إذا أنا كان طلب أن أطلب منك مكروه فإجابتك تكون ماذا؟ إعانة لي على المكروه. العبارة هو شو عم بيشتري؟ أنا ذهبت وطلبت إليه، طلبي منه ماذا افترضنا؟ مكروه. هل أن يستجيب لي يكون مكروها أو لا؟ هناك بالعبارة أنه يكون مكروها لأنه من باب الإعانة على المكروه، والإعانة على المكروه مكروهة. هذا الكلام شو رأيكم به؟ ليش؟ لأن الإجابة ليست هي إعانة على المكروه، هو نفس السؤال هو المكروه، مو الإجابة هي المكروه. وإلا على هذا الكلام عم بيقوله يكره قضاء حاجة المؤمنين مطلقا، يعني يكره قضاء حوائج المؤمنين مطلقا يصير حينئذ، مع أنه بالروايات دي لا إشكال ماذا؟ يعني من أوضح الواضحات أنه ماذا يستحب قضاء حوائج المؤمنين فعلا. طبعا بنفس الجزء التاسع بالوسائل، الجزء التاسع 417، هذه الرواية واقعة إذا واحد يعمل بها الروايات لا بأس. باب كراهة رد السائل ولو ظن غناه، بل يعطيه شيئا ولو يسيرا أو يعيده به فلم يجد شيئا رده ردا جميلا. قال أبو جعفر: أعطي السائل ولو كان على ظهر فرس. أنت ماشي على الأرض وماذا؟ على ظهر فرس. شو قال لك بدي مال؟ شفت لك واحد ماشي هلأ فرس، يعني مثل مثلا ماسك له ركب له مثلا رانج وطالع بالسيارة، وأنت ماشي على رجلك وعم تتعكز مثلا، وقال لك بدي مال، مستحب ماذا؟ تعطيه مال. ما تقول يا عمي لك انت ربع سيارتك، انت ما لك علاقة به، سألك أعطي. قال أبو جعفر عليه السلام في حديث: لو يعلم المعطي ما في العطية ما رد أحد أحد. قال رسول الله: لا تقطع على السائل مسألته، فلولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم. بقى سلبات كثيرة جدا في المقام على كل حال هذه في مسألة. على كل حال قال: وفي كراهة طلب المشتري من بعض الطالبين الترك له نظر، هذا وجه عدم الكراهة، من عدم صدق عنوان الدخول في الصوم من حيث الطلب منه. أما وجه الكراهة ومن مساواته له، يعني من مساواته للدخول في الصوم في المعنى، حيث أراد أن يحرمه مطلوبه. والظاهر القطع بعدم التحريم على القول بالصوم لابد أن يكون للضرورة، وإنما الشك في الكراهة. ولا كراهية في ترك الملتمس له منه، لأنه قضاء حاجة أخيه، وربما استحبت إجابته لو كان مؤمنا. ويحتمل الكراهة لو كنا بكراهة طلبه، يعني الطلب مكروه فإذا يكون إجابته مكروهة لإعانته له على فعل مكروه. النراقي بتحب تراجع على رجع عبارة النراقي فعلا في المقام. النراقي هنا يقول: لا يخفى أن المكروه هو طلب الترك والإجابة إنما تكون بعده، فلا تكون إعانة عليه، لأن الإعانة إنما تكون لو كانت الإجابة قبل الطلب وكان باعثا على الطلب وليس كذلك. وهذه الفروع من خواص هذا الكتاب فعلا. من المكروهات ترك توكل الحاضر، كما كانت سنة شو اسمه على كل حال. هذه المسألة مسألة توكل الحاضر كان سابقا، هلا نحن بنسميهم شو بنسميه؟ وكلاء بسمون كمان نفس الشيء، مش كل بلد في بقلبه وكلاء. هي نوع من التوكل بالنتيجة، نوع من التوكل الحاضر للبادي العلم. بس على كل حال بالروايات ورد في جملة من الروايات في الباب 36 جملة من الروايات في بيان أنه يكره للإنسان، كان مثلا تأتي قافلة تأتي قبيلة مع بضاعة قبل أن تصل إلى المدينة شو يسوي؟ يذهب مجموعة للناس يروحوا يشوفون شو عندكم أنواع بضائع، شو عندكم كيت وكيت وكيت، ويذهبوا لوين ويشتروا منهم بعض البضائع أو يعملوا يكون وسائط للبيع مع مين، مع تجار في المدينة، فيشترون من هؤلاء برخيص ويبيعونه إلى من كان داخل المدينة بسعر أغلى. شو يسوي؟ يعني بيكون وسائط، لكن وسائط حتى يربحوا أموال فعلا. فكانوا يتلقون الركبان يقولون لهم وبيدعوا عليهم دعاوى أن الثمن رخيص هذه البضائع، بس يدخلوا في الداخل يرفعون أثمان هذه البضائع فيتوكلون وبيربحوا بعض الأثمان فعلا. وهذا كل التجارة الآن، في ناس بتربح أموالها بس هالطريقة هذه، وما بيشتغل شيء، هو بياخد بالخيص وبيع بهذا بالغالي فعلا في المقام، هذه حياته كلها تكون. روايات كثيرة في هذا المضمون، أكثرها عن شخص اسمه منهال القصاب، عن شخص اسمه منهال القصاب أكثر الروايات. هني روايين طائفتين، هني مجموعة كبيرة عن منهال القصاب، وفي رواية أخرى عن عروة بن عبد الله، ما بعرف من هو عروة بن عبد الله. منهال القصاب وثاقته محل إشكال عند العلماء باعتبار أنه لم يرد فيه ماذا؟ توثيق. لكن الظاهر أنه أحد أصحاب الكتب التي اعتمدها الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، وعلى هذا الأساس يكون معتمدا على بعض المباني الصحيحة. أما بالنسبة لعبد الله بن عروة فما أدري أنا وش هو عبد الله بن عروة، ما بعرف صراحة يعني. أسأل الحمد لله ما أدركونش عمرو بن شمر، يعني لو كنت بدفتكم بوثاقة عمرو بن شمر كنت خبطت رؤوسكم بالحق. فخلينا نحن على عمرو بن شمر نتركه على جنب فعلا الآن، أحسن ما ها وضع على رأيهم، هم يقولون عنده وضع واضح
هذا وهب بن وهب
جليل. أنا قلت وهب بن وهب جليل. لك انتظرني حتى موت يا أخي بعدين قاعد بعد ثانية. إيه ربيب الإمام ربيب الإمام على كل حال، الرواية الأولى محمد بن يعقوب طبعا، بس على كل حال الرواية ترجعنا نفس القصة، رواها عن منهال القصاب مجموعة من الرواة، أقوى سند لعله هذا السند، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله لا تلقى، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي، قال وما حد التلقي؟ قال ما دون غدوة وروحة. شو الغدوة والروحة؟ ما دون غدوة أو وروحة أو روحة الرواية أو روحة غدوة أو روحة. دش غدوة أو روحة كم فرسخ تكون يعني؟ أربعة. الغدوة أربعة والروحة ماذا؟ أربعة، فبتكون قديش هي؟ ثمانية فراسخ فعلا، يعني نصف المسافة. قلت وكم الغدوة والروحة؟ قال أربعة فراسخ. قال ابن أبي عمير وما فوق ذلك ليس بتلقين. شو رأيكم بهالعبارة؟ عيد بن عمير عم بيقول شو رأيكم هالعبارة؟ يعني إذا أنت ذهبت إلى هناك، إذا يعني إذا أنت قطعت مسافة شرعية ما بتكون اسمك متلقي للركبان، أنت شو تكون عم تسوي؟ سافرت للتجارة، أنت سافرت للتجارة. أما إذا كان ذهابك أقل من ذلك يسمى ماذا؟ يسمى أنك متلقي للركبان. وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد أحمد محمد لا تلقى ولا تشتري ما تلقي ولا تأكل منه كمان، مثلا ولا تأكل من لحم ما تلقي، ما حد التلقي؟ قال روحة. مثلا رواية عمرو بن شمر عن عروة بن عبد الله عن أبي جعفر قال رسول الله لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر، يعني خارج المدينة. وروايات كثيرة جدا في المقام، روى أحد روى أن حد التلقي روحة، فإذا صار إلى أربعة فراسخ فهو جلب، هو جلب عفوا، يعني بس يقطع أربع فراسخ ماذا بيصير؟ صار متاجر، ما صار ماذا؟ متلقي للركبان فعلا. هذه الروايات وهذا الباب فعلا في المقام، وهذه الفتوى نحن على هذا المبنى في المقام. لكن في جملة من التفاصيل مذكورة في الكتاب طبعا بناء على ثبوت هالروايات ولا على على مباني القوم كل الروايات هذه شو ضعيفة السند يعني يعني بيسد الخوي ولا بيسد الخوي مين بده ما بعرفش ما بعرف غير سيد الخوي
يعني. ما بعرف
هن اثنين ترجع الى اثنين لمنهال ولا ولا عروة قد ما يكون لها اكثر من طريق هم اثنين فقط لروي الروايه منهال بس هي الروايه عند السنه ايضا موجوده اتفاقا ومعروف انه كان في واحد بحطه بعرفه لعله هو كان عجلا او شيء معين كان هو يتلقى الركبان كما ينقل في التاريخ كان تجارته على انه ماذا يتلقى الركبان سمعين في العجل اللي كان يتلقى الركبان بلي بلي منقول ساقلها انه كان يتلقى الركبان ساقل الحال مبحث داتي ان شاء الله تطبيقات اكثر للمساله والحمد لله رب العالمين.